تعطر قلبنا دوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك واحة السنة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولازال حديثنا أحبتي في الله موصولا مع حديث هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب لا يخفى على كل مسلم أهميته، ولهذا من الكتب التي لا غنى لأي بيت من بيوت المسلمين عنه هذا الكتاب المبارك. فهو كتاب في الحقيقة حوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعلقت بسائر الموضوعات، فهو رياض عظيم يجمع أحاديث في الاعتقاد وأحاديث في الفقه وأحاديث في الأداب والأخلاق، فهو روضة غناء حوت كثيرا من حديثه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما تسمعون معنا في أحاديث هذا الكتاب نرى في الحقيقة تربية عالية من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ونرى أيضا شاهدا قويا على معدن الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب عباده كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فوجد أبرها وأصفاها بعد قلب نبيه صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. فالله تبارك وتعالى اختار لنبي صلى الله عليه وسلم أصحابا على تقدير منه عز وجل أن هؤلاء سينصرون الإسلام، فلقد كانوا قوما يبيعون الغالي والرخيص، يبيعون النفوس والأموال في سبيل نصرة هذا الدين، فما تقاعسوا ولا تراجعوا ولا ترددوا، بل هم القوم الذين حملوا راية الإسلام على رؤوسهم خفاقة وضربوا في بطون الأرض كلها لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. جاع النبي صلى الله عليه وسلم فجاعوا معه، شبع النبي صلى الله عليه وسلم فشبعوا معه، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فابتدروا أمره، نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحفظوه كما يحفظون وأشد أموالهم وأولادهم. ولهذا فإن أبا طلحة رضي الله عنه يوم أحد احتضن النبي صلى الله عليه وسلم حين توجهت إليه النبال والسهام، احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول نحري دون نحرك يا رسول الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد قوما لا كما وجد موسى في بني إسرائيل، ولا كما وجد عيسى في بني إسرائيل، ولا كما وجد الأنبياء من قبل مع أممهم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس وهو يحكي سيرة أصحاب كل نبي معه، يقول صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه أحد، ثم رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، قال ثم رفع علي سواد أعظم فقيل النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أيها الأحبة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معادل نفيسة، ولهذا نجد هؤلاء هم يتسابقون إلى الخيرات وإلى الطاعات، يقفزون قفزات عالية لم تدركهم الأمة بعد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لقد أحبوا الإسلام بصدق ودخل الإسلام قلوبهم بعمق، ولهذا كانوا يقدمون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الغالي والرخيص وقلوبهم تحب ذلك، قلوبهم تحب ذلك، فيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى ما وقعوا فيه من المعاصي صارت دروسا لنا وصاروا قدوة لنا في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أحدا لا يعصم من المعصية، ولا يعصم من الخطأ، ووقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي ومن الأخطاء ما وقع، فهم بشر كبقية البشر، ولكنهم ما كانوا يتجرؤون على المعصية، وإذا وقعوا في معصية عادوا سريعا إلى الله سبحانه وتعالى، فتنقلب معاصيهم إلى طاعات عظيمة جدا، إذ يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى بكل صدق وإخلاص، فذنب يسلم إلى إنابة، يسلم إلى رجوع، يسلم إلى عود إلى الله تبارك وتعالى عودا حميدا، هذا الذنب ولا شك يسجل في ميزان حسنات العبد، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. لقد كان الصحابي رضي الله عنه إذا وقع في الذنب أحرقته تلك المعصية وهذا الذنب، فعاد نادما منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد في معاصي هؤلاء إذ يتوبون نجد القدوة الحسنة. وهلم أيها الأحبة إلى قوم وإلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ذكرنا في اللقاء الماضي رجلا من بني إسرائيل ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لنا قصته، وقد قتل 100 نفس، ورأينا ما في هذه القصة من عجب عجاب. ولكن نقول لئن تألق رجل في قوم سابقين ففي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يفوق، ولئن تخلف قوم ولئن عبد الله قوم في من كان قبلنا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في كل باب. ففي باب الجهاد لم يفقهم أحد، وفي باب الطاعة لم يسبقهم أحد، وفي باب الامتثال والابتدار للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره والالتفاف حوله لم يعرف في قوم مثلما عرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهم بعد فضل الله تبارك وتعالى أن يبني دولة الإسلام في مدة وجيزة أعجزت العالم كله أن يفسروا هذا المدى البسيط القصير كيف كون النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام بهؤلاء، سوى أن القوم صدقوا مع الله، وإذا صدق العبد مع الله تبارك وتعالى أعطاه الله عز وجل ما يريد. أيها الأحبة، حديثنا الليلة الحقيقة حديث طويل، وكنت أتمنى أن أخذ فيه ساعات، لكن الحلقة قد تضيق عنه، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في الوقت، وإلا في الحديث فوائد جمة جدا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على التقاطها. أيها الأحبة، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب التوبة في باب التوبة، وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه كعب بن مالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي من الأنصار له قدم راسخ في الإسلام، من أوائل من أسلموا، فلقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، فهو من الذين ابتدروا إلى الإسلام ومن السابقين إلى الإسلام، ومن الذين تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طال السن بكعب وعمي، وكان يقوده ولده عبد الله، فعبد الله يحدث عن أبيه هذا الحديث. قال سمعت كعب بن مالك. لاحظوا يا إخواني قبل أن أدخل في الحديث، كل وقعة تعرض لها الصحابة رضي الله عنهم كان المجتمع يعيشها بأسرهم، لم تكن الواقعة التي يعيشها الصحابي واقعة فريدة به وله، وإنما كان المجتمع كله يعيش مع الصحابي، وذلك لأنه مجتمع متكامل، كثرت الأحداث والوقائع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث كثيرة، لكن هناك وقائع أشهر من العالم على النار، هناك وقائع لا تنسى في سماء تاريخ الصحابة. فعندنا وقعة عائشة رضي الله عنها مثلا في حادثة الإفك، عاشها المجتمع كله بنفسية عائشة رضي الله عنها، حتى إن الله تبارك وتعالى قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ففي أحد أوجه التفسير ظنوا بأنفسهم خيرا، أي ظنوا بعائشة خيرا، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها تقوم مقام الصحابة كما لو كان الصحابي يعيش نفسه، فعائشة من الصحابة كأنفسهم تماما، لهذا قال سبحانه وتعالى ظنوا بأنفسهم خيرا. فمن الوقائع الشهيرة التي لا تنسى في تاريخ المسلمين وفي تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعة عائشة مثلا، ومن الوقائع أيضا التي لا تنسى وقعة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقعة عظيمة جدا ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذلك للعناية بها كما ذكر قصة عائشة رضي الله عنها وذكرها وذكرتها كتب السنة نظرا لما فيها من الفوائد الجمة. لكن البوابة لنا في هذا الحديث وهذه الواقعة وهذا الحدث وغير من الأحداث الذي يلفت نظرنا في ذلك أن المجتمع المسلم يعيش الحدث كله، وهذا إن دل يدل على صدق الصحابة وعلى أنهم قوم تربوا فعلا على فضائل الأمور، لم يكن كل صحابي يختص بنفسه ويقتصر آلامه وآماله على نفسه وآل بيته، إنما كان المجتمع المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لقد كان المجتمع يعيش الحدث كله بكل وقائعه، كان إذا اهتم الرجل اهتم له المسلمون، إذا فرح الرجل فرح له المسلمون، يعيش المجتمع المسلم مع صاحب الحدث بجميع أحاسيسه ومشاعره كيف لا، وهم الذين تربوا على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف لا. فلقد كان الصحابة يشاركون صاحب الحدث حدث، وهذا ما سيظهر لنا جليا، إن الذين خلفوا وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء عاش المجتمع كله حدثهم، لا سيما أنهم ارتبطوا بهؤلاء الثلاثة في حكم شرعي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث. لندع كعب بن مالك يذكر قصة معصيته، وإن شئتم فقولوا قصة مجده وقصة شرفه وقصة علوه، حتى ولو كانت البداية بالمعصية، ولكن الله يخبئ لعباده ويدخر لعباده من أنواع الفضل ما يهيئ أسبابه، وإن كانت الأسباب في بدئها محنا وإحنا ومصائب وبلايا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل فضله. إن الله تبارك وتعالى يربي الناس بعضهم في بعض، وإن الله تبارك وتعالى إذا اطلع على صدق عبد سبحانه فإنه يخبئ له من الفضل مع تنوع الأسباب التي تسلم العبد إلى هذا الفضل. ولهذا قد يلج الزاني إلى رضوان الله من باب الزنا، وقد يلج المتخلف عن الغزو إلى رضوان الله من باب التخلف. نعم، أما الزاني فسيأتي حديثه مع المرأة الحبل من الزنا، وإن الله تبارك وتعالى قد نشر رحمته عليها فلقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وإن من تخلف عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنرى ماذا سيحصل له. إننا سندخل الحديث من باب المعصية، من باب المعصية التي ارتكبها كعب بن مالك وصاحباه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ولكن انظروا كيف يرتقي العبد بالمعصية إذا أناب وعاد وإذا رجع وتاب. إلى جميع العصاة الذين لطخوا أيديهم بالمعصية، إلى جميع العصاة الذين لطخوا فروجهم بالمعصية، لطخوا أرجلهم بالمعصية، لطخوا قلوبهم بالمعصية، إن رحمة الله قريب من المحسنين. تعالوا إلى رجل تخلف فلم يغزو، سبق الصحابة فتأخر، ولكن الله عز وجل ينزل عليه من الفضل ما لم يحزه من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنافس القوم في الصدق وفي معالي الأمور فوزع الله عز وجل فضله. لم يجتمع فضل الصحابة في أبي بكر، ولم يجتمع فضل الصحابة في عمر، ولم يجتمع فضل الصحابة في عثمان ولا في علي، ولكن نراهم كواكب ونجوم أنارت في سماء التاريخ. ف فلئن تألق أبو بكر صدقا فلقد تألق عمر قوة وشجاعة وعطاء، ولئن تألق عمر قوة وشجاعة فلقد تألق عثمان نفقة وتعبدا، ولئن تألق عثمان نفقة وتعبدا فلقد تألق علي علما وشجاعة، ولئن تألق هؤلاء جميعا في كل باب فلقد تألق أبو عبيدة ليكون أمين الأمة، ولئن تألق أبو عبيدة في ذلك فلقد تألق حذيفة ليكون صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن تألق هؤلاء جميعا فقد تألق وتألق وتألق، صدقوا مع الله فصدقهم الله. وإذا صدق العبد مع ربه وتلك لحظات الصدق التي نريدها، كما ختمت حلقة السابقة بسقي الكلب وبالتوبة الصادقة من رجل فولجت بالرجل هذا المرتقى وارتقت به، وولجت بالمرأة هذا الباب العظيم الصدق. ولهذا قصتنا هذه ختمت بالصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نحول بينكم وبين كعب فليحكي لنا كعب قصته. سمعت كعب بن مالك يحدثه بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، أي لم يعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنه في غزوة بدر، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولهذا لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، لأنه ما كان يريد قتالا بيد أن القتال قد فرض نفسه، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. تخلف كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم في غزاة واحدة التي دعا النبي إلى الناس إليها، وهي غزوة تبوك. كعب وإن عبر هنا بالتخلف فقال: حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث بحديث حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أتخلف، لكننا إذا عدنا إلى الآيات وجدنا فائدة عزيزة جدا وجميلة ورائعة. لو رجعت إلى الآيات فتجد أن سياق القرآن ما هو؟ قال سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل الله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، وإنما قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وما الفرق أن يقول الله على الثلاثة الذين تخلفوا أو على الثلاثة الذين خلفوا؟ الفرق واسع والفرق واضح. ناقل الشيخ السعدي رحمه الله تعالى العلامة في هذا التفسير المبارك تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان أن التعبير بخلفوا تعبير لا يحمل عارا يظل الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متهمين به، ولهذا لم يسمهم الله بالتخلف، وإنما قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، والمعنى خلفوا عن الصحابة فخلفهم الصحابة خلفهم الصحابة، أو خلفوا عن الذين أتوا يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين وغيرهم، فهؤلاء كذبوا وهؤلاء صدقوا، هؤلاء خلفوا عنهم، فيكون التعبير بخلف فيه إشعار برحمة الله عز وجل وسعته، وأن الله لا يريد أن يبقى في الزمان لفظة تدل على معصيتهم وتشير إلى معصيتهم فلقد عفى الله عنهم، ولذا فلتتغير اللفظة من تخلفوا إلى خلفوا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا ملحظ ووقفة لطيفة ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره القيم هذا
فقال إن الله تبارك وتعالى حين وسمهم بهذا خلفوا ولم يقل تخلفوا، ليصفهم ربنا ويسمهم الله عز وجل بوصف لا يبقى معه عار يلاحقهم إلى آخر الزمان. تخلف النبي صلى الله عليه تخلف الصحابة رضي الله عنهم كعب وصاحبه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهذه الغزوة من آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد عمد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة هو وأصحابه إلى الروم وإلى نصارى العرب بالشام، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري هؤلاء قوته وقوة دولة الإسلام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته مجاهدا لله تبارك وتعالى، عاش حياته مجاهدا بالسيف والسنان، مجاهدا بالحجة والبيان. فلقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أنواع الجهاد كله، فهو بالحجة والبيان بين وأوضح، وهو بالسيف والسنان أظهر وسلى صلى الله عليه وسلم حتى آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم، وهو يعيش مجاهدا بالسيف والسنان وبالحجة والبيان. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياة مليئة بالجهاد، فمن غزاة إلى غزاة، ومن معركة إلى معركة، ومن سرية إلى سرية يخرج فيها المسلمين لتتبع الأعداء. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الله عز وجل به كتابه سبحانه وتعالى بجهاده بالحجة والبيان والسيف والسنان. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ينبغي أن يكون الجهاد واقعا في المسلمين لا ينقطع أبدا. أما الحجة والبيان، أما الجهاد بالحجة والبيان فنعم، وأما الجهاد بالسيف والسنان فإن عزة المسلمين فيه إذا وجدوا قوة على ذلك وإذا وجدوا قدرة على ذلك، فليغزوا الأعداء في بلدانهم لتكون كلمة الله العليا كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلن يؤدب الأعداء في أي بقعة من البقاع إلا إعلان الجهاد في سبيل الله، ولكن إن كان بالمسلمين قدرة وقوة على هذا الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد في مكة، وإنما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حينما قويت دولة الإسلام، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيف الجهاد وأعلن الجهاد، ولقد أمره الله به حين قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال كعب: ولقد شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، أي ليلة العقبة حين جاء الأنصار من المدينة وما كان ولا زال النبي في مكة، فالتقوا عند العقبة وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنع أنفسهم وأموالهم. قال: حين توافقنا على الإسلام، أي بايعناه على الإسلام وعلى الجهاد، ولقد بايعوا النبي على ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم وطرح هنا مسألة، وهي أنه إذا كان الجهاد جهاد الطلب فرض كفاية، فلماذا عوتب الصحابة حين تخلفوا؟ والجواب عن ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أنه ربما حمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين كلهم إلى الجهاد، ولقد تخلف هؤلاء، وإذا عين الإمام وإذا دعا الإمام المجتمع المسلم كله، أي ممن قدر على الجهاد، وجب عليهم طاعته. فمن الحالات التي يتعين فيها الجهاد ويكون فرض عين إذا دعا الإمام واستنفر المسلمين إلى الجهاد. والأمر الثاني أن كعبا وصاحبيه عوتبوا لأن كعبا كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، ولقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه على الجهاد وعلى عدم التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حينما يتخلف عن تبوك فإنه يكون قد عرض نفسه للملامة ووقع في ذنب ومعصية لأنه تخلف عن رسول الله وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد. على كل سواء هذا أو ذاك، فالذي يظهر أن تخلف كعب كان عن جهاد هو فرض عين، إما بتعيين الإمام له، وإما بأنه كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد. قال: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يعني يقول هذه الوقعة وهذه البيعة، وقد بايعت النبي ليلة العقبة، يقول هذه أوقع في نفسي وأعظم في نفسي من وقعة بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. معلوم طبعا أهل بدر من الصحابة رضي الله عنهم قوم فضلهم الله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر أو قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فلقد غفرت لكم. فمعروف أن أصحاب النبي من أهل بدر الذين شهدوا بدرا هم في الصحابة معروفون، ووقعة بدر لأنها أول وقعة كانت بين النبي وبين المشركين كانت وقعة خطيرة جدا جدا جدا، وأعطت الإسلام قوة عظيمة جدا. لكن كعب يقول إيه؟ لكن كانت بيعة العقبة في نفسي أفضل. ليه؟ لأن المسلمين كانوا في ضعف شديد، وكون هؤلاء يهاجرون من المدينة ويتركون الأوطان والأولاد والأموال ويعرضون أنفسهم للمخاطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تنكرت له قريش، بلده تنكرت له، أقرباؤه ابتعدوا عنه حاربوه كما حصل من أبي لهب، ولكن هؤلاء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن في الصحابة يومئذ كثرة ولا منعة، وهؤلاء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، لهذا كانت عظيمة جدا في نفس كعب ابن مالك. طيب، لعل قائلا يقول: أليس هذا من كعب ابن مالك مدح لنفسه؟ وهو يمدح نفسه أن كان من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. نقول: يظهر هذا، ولكن لا ضير أن يمدح الإنسان نفسه إن تعلق بذلك مصلحة شرعية، لكن النهي عن تزكية النفس إن خرج مخرج العجب والمدح للنفس بدون حاجة، أما إذا خرج مخرج المصلحة الشرعية ورأى الإنسان مصلحة شرعية في مدح نفسه فقد يكون. وقد ورد هذا عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري معلقا أن عثمان رضي الله عنه لما أحاط به الثوار الذين أرادوا قتله أراد أن يدفعهم بغير قتال، فقال لهم: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة أو اشترى بئر رومة فله الجنة فكنت أنا؟ فهو ذكر ممدحة لنفسه ولكن لحاجة شرعية. وكان ابن عباس يقول إذا سئل عن الآية يقول: على الخبير سقط، وكان يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وكان ابن مسعود أيضا رضي الله عنه يقول: والذي نفسي بيده ما نزلت آياته من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. إذن قد يمدح الإنسان نفسه مثلا إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية. قال كعب: فكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهذه غزوة كانت شديدة جدا، ولهذا سمي جيشها بجيش العسرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غزاه في زمن قاتل، وهو أن ثمار المدينة كانت قد أينعت وطابت، وكذلك في شدة حر شديد جدا، وكان أيضا في المسلمين قلة في النفقة والزاد، لهذا سمي هذا الجيش بجيش العسرة، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الإنفاق في هذا الجيش، وهو الجيش المعروف الذي أتى عثمان رضي الله عنه بأكثر ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلألأ وجهه كالمذهبة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم ارض عن عثمان. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يأبى الخوارج الفسقة إلا أن يسفكوا دم عثمان الخليفة الثالث الراشد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كما جاء عند البخاري: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ولكن إذا استحكم الضلال على القلوب وإذا انحرف القلب عن مصاره وعن طاعة الله عز وجل فلا تسأل، فقد يقتل الصحابي وقد يسب العالم وقد يفجر بالصاحب والصديق إذا فجر القلب وتحول القلب عن مساره فلا تسأل. فهؤلاء الذين قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يكفي يوما لعثمان أنه أدخل السرور على رسول الله، يكفي يوما لعثمان أن تسبب في تلألؤ وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشكوى إلى الله في قوم لا يتقون الله، لا في صحابة ولا في علماء ولا في صالحين، ويخوضون بالسيوف والألسن فيقتلون ويقطعون الرقاب ويخوضون في الأعراض، هؤلاء لا يحتاجون إلى ثبوت فضل في الرجل ولا يحتاجون إلى ثبوت منزلة للرجل، وإنما قلوب زاغت فأزاغها الله تبارك وتعالى. من يجرؤ على قتله رضي الله عنه؟ جيش شديد ومحنة وبلوى، ولكن عثمان رضي الله عنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك. ونجد أن بعض الكتاب الذين ربما كتبهم عندنا في مكتباتنا الإسلامية وقد يوصف أمثال هؤلاء بأنهم الشهداء والأئمة، للأسف الشديد إذا طالعنا ما كتبوا في عثمان رضي الله عنه نجد أنهم يلمزون عثمان رضي الله عنه ويتهمون عثمان بأنه تصرف في أبواب المسلمين، ويتهمون عثمان أنه وكل الأمر إلى بني أمية، ومن سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا لا يحسن التصرف، هكذا يقولون. عثمان هو الذي يتهم في ماله، عثمان هو الذي يتهم بأنه لم يكن حكيما ولا رشيدا. إذن ما معنى أنها خلافة رشيدة على منهاج النبوة كما قال صلى الله عليه وسلم؟ خلافة على منهاج النبوة، لكنه يقول من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا، من سوء الطالع، من سوء الحظ أن يكون عثمان خليفة، هكذا يقولون. فإذا كان هذا القول في الصحابة فكيف بمن بعد الصحابة؟ كيف بمن دون الصحابة؟ كيف بعلماء الأمة؟ إن سهاما عند هؤلاء الحاقدين لا تجد إلا سهاما، إلا علماء الأمة، إلا صدورا وعد كتاب الله، إلا ألسنا بلغت أمر الله سبحانه وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. من الذي يبلغ كلمة الله؟ ومن الذي يظهر الأمة سنة رسول الله؟ أليس العلماء؟ ألم نجد من أعراض الناس أحدا إلا العلماء؟ إن الحومة هم مسمومة، وإن عادة الله عز وجل في منتقصيهم معلومة، ولكنها سنة الله. وجد ذلك الأنبياء ووجد ذلك الصحابة. هذا كأس لا بد من أن يذوق كل مصلح مذاقه، ولكن حذاري من هؤلاء الذين يتعدون على أعراض المصلحين والعلماء، فإن الله تبارك وتعالى تولى الدفاع عن الذين أمنوا. ألم يقل له في الحديث القدسي عند البخاري من حديث أبو هريرة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: فكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يعني لم يكن عندي عذر، لا فقر ولا حاجة، وما كنت من الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليحملهم فلم يجد ما يحملهم صلى الله عليه وسلم عليه، فتولوا وعيرهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لا، وإنما كنت صاحب راحلتين ولم يجتمع لي راحلتان قط إلا حين الغزوة هذه. إذن كعب لم يبرر لنفسه ولم يوجد شماعة يعلق عليها أخطاءه، وهذا مبدأ الصدق. فإن بعض العصاة قد يأتي العاصي ويقول والله أنا كنت وكنت أصل كنت محتاج أو أصل والله كذا. لا يا أخي، لا 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 لا، لا تعتذر ولا توجد مبررات. فإن التعامل مع رب البريات سبحانه وتعالى، ولئن كذبت على الناس لتزين ذنبك ولتبين للناس أنك ما أذنبت إلا الحاجة وتحت اضطهاد، فالله عز وجل أعلم، ولكن لتحرق معصيتك وليؤلمك ذنبك، وقم بين يدي رب العالمين واعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ولا مفر من الله عز وجل إلا إليه، ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. كان النبي إذا أراد غزوة من شأنه أنه يوري بغيرها، يعني أنه يبين المسلمين أنه يريد جهة أخرى، ليس هذه الجهة التي يريدها حقا، يريد جهة أخرى من أجل أن يحفظ السر فلا ينتشر ولا تسرب كلام إلى الأعداء، وهذا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الشرعية. فلقد كان النبي إماما أيضا في القيادة، كما كان إماما للأنبياء والمرسلين، كما كان إماما في هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله عز وجل له كل الفضائل. فمن أراد، من أراد القدوة في النبي كقائد، والله غزوات هذه أمامنا، غزوات صلى الله عليه وسلم، تنوع أساليبه الحربية. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنما هو قائد أرسله الله عز وجل من السماء يدير الجيوش على أحسن ما تدار أبدا. فهو قائد وهو نبي وهو زوج وهو أب، وكل المواصفات لي صلى الله عليه وسلم. حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا أي طويلا، واستقبل عددا كثيرا أي للأعداء، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بالذات نظرا لما سيتعرض له المسلمون من شدائد أخبرهم بأنه يريد الروم، بأنه يريد نصارى العرب جهة الشام، أخبرهم بذلك ليستعد كل واحد على قدر هذه المشقة. فهي غزوة فريدة من نوعها، سفر جديد على الصحابة رضي الله عنهم، لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجهته ليستعد كل واحد. قال والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان، يعني ليس هناك كتاب حافظ، والمسلمون كثر ويعني الأعداد كثيرة وليس هناك كتاب يسجل فيه الأسماء. ولذا قال كعب فقل رجل يريد أن يتغير إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي. يعني لكثرة المسلمين كل رجل يريد أن يتخلف ظن أن النبي لن يعلم عنه شيء، اللهم إلا إذا أنزل الله عليه وحيا، لأن هذه الغزوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كثر المسلمون وزادوا على 100,000 مسلم. ولهذا كل من تسول له نفسه أن يتخلف يقول في نفسه إن النبي لن يعلم عني شيئا، اللهم إلا إذا أنزل الله وحيا. ليه؟ لأن المسلمين لم يكن لهم ديوان وكتاب حافظ تجمع أسماؤهم فيه. وجاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه في هذه الغزاة 10,000، وجاء في بعض الروايات أنه خرج معه 30,000 وبه جزم ابن إسحاق، وجاء في بعض الروايات أنه خرج معه 40,000، وهذا منقول عن أبي زرعة الرازي رحم الله الجميع. والجمع بين هذا كله أن العدد فعلا قد وصل إلى 40,000. أما رواية ابن إسحاق فقال يزيد على 30، وهذه لا تعارض 40. وأما ما ذكر بأنهم 10,000 فلقد جاء تفصيل ذلك أنهم كانوا 10,000 فارس، فيكون العدد من الفرسان 10,000، ومن المسلمين باقي يعني الجيش بلغ الجيش بفرسانه 40,000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض بين جميع هذه الروايات ما أمكن إلى ذلك الجمع. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. حين طابت الثمار والظلال، يبقى زمن الغزوة حر شديد. طيب، وأيضا زمن الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يقول كعب: فأنا إليها أصعر. فأنا إليها أصعر يعني فأنا إليها أميل. فأنا إليها إيه؟ أميل، يعني يتعلق قلبي بهذه الثمار. انظروا إلى صدق كعب بن مالك وهو يوصف حالته. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه. طفقت أغدو لكي أتجهز معه وأخرج معه كبقية المسلمين، فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إن أردت، يعني ألحقهم الآن، طيب بعد شوي، وهكذا. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. خلاص جاء وقت إيه؟ الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي أو جهازي، يجوز جهازي وجهازي، ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فراجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، يعني ذهبوا مذهبا بعيدا. فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. فيا ليتني فعلت، صراع، صراع النفس يعيش إيه؟ كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: ليتني فعلت، ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذ خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة. يعني قال خلاص لما خرج الصحابة وأنا يعني تخلفت في هذا وراجعت نفسي أذهب أجيء كذا كذا، المهم قدر الله لي أن أتخلف. قد يقول قائل: طيب لماذا يحتج مالك هنا، كعب بن مالك، بالقدر؟ لماذا يحتج؟ يقول: حتى قدر الله لي ذلك. هل يريد كعب بهذا أن يعتذر عن تخلفه؟ يقول: الله قدر لي هذا. هنا نقطة: هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ يعني هنا كعب تخلف ولكن يقول: حتى قدر الله لي. هل هذا من كعب التماس معذرة لتخلفه بانيا ذلك على الاحتجاج بالقدر؟ الجواب لا. وأهل السنة والجماعة يقولون: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لا يجوز. يعني يزني واحد ويقول: أنا والله زنيت بقدر الله، ويسرق واحد يقول: والله أنا سرقت بقدر الله، لا أحد يلومني، أليس الله قد قدر علي الزنا والسرقة؟ خلاص. أهل السنة والجماعة يقول: لا، احذر أن تستدل بالقدر على المعاصي. لمسألة اكتبوها، انتبهوا، ها، احذر أن تستدل بالقدر على المعاصي، فإن الاستدلال بالقدر على المعاصي سبيل المشركين الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى وهو يرد عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا. لا يجوز أن تحتج بالقدر على المعصية، فإن القدر ليس مبررا لك، لأنك لا تعلم عن القدر. أنت يا من زنيت قلت: زنيت بقدر الله. طيب، كان أجدر بك أن تعف نفسك وتقول: لقد عففت نفسي بقدر الله تبارك وتعالى. لماذا تحتج بالقدر على الزنا؟ طيب احتج بالقدر على العفة، لا يجوز. ولهذا لما جاء عمر برجل قد سرق، فأراد عمر أن يقطع يده، فقال الرجل لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، تقطع يدي في سرقة وقد سرقت بقدر الله؟ فقال عمر: نعم، أنا أقطع يدك بقدر الله. مش أنت صرخت بقدر الله؟ طيب وأنا سأقطع يدك بقدر الله عز وجل. لا يجوز أن تحتج بالقدر لأننا لا نعلم عن القدر. هل أعلم أنا حينما أسرق، حينما أقتل، حينما أزني، أعلم عن القدر شيئا؟ أن الله قدر لي ولذلك أنا أجري بمقتضى القدر؟ نحن لا نعلم عن القدر، نحن مطالبون بشرع. ولهذا لابد أن ينسجم عندنا قاعدة مهمة جدا، وهي التلاؤم بين القدر والشرع. فإننا نؤمن بالقدر ونمتثل الشرع، إننا مخاطبون بكتاب وسنة بالعمل بما فيهما لا بما في مقدور الله سبحانه وتعالى وقدره. فلو كلفنا الله بما في قدره لكان تكليفا بما لا يطاق، لأننا لا نعلم عن القدر. لكن قد يقول قائل: شيخ، هذا الكلام فعلا واضح من جهة النص ومن جهة النظر، لكن ورد حديث أيضا في الصحيح أن موسى عليه السلام قال لآدم عليه السلام: لقد أخرجتنا من الجنة. فقال موسى، قال آدم: أتلومني على أمر كتبه الله علي أو قدره الله علي قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا؟ قال النبي: فحاج آدم موسى، يعني كانت الغلبة لآدم. طيب، فقد يكون في هذا النص بيان على الاستدلال وجواز الاستدلال بالقدر على المعاصي، هل هذا صحيح أم لا؟ نقول: لا. ليه؟ نقول: لأن المحاجة هنا وقعت في المصيبة لا في المعصية. إزاي الكلام ده؟ انتبهوا معي، بارك الله فيكم، انتبهوا معي. الاحتجاج هنا والغلب لآدم على موسى في مصيبة أو في معصية؟ هنا موسى عليه السلام وجه اللوم لآدم في إيه؟ قال: أكلت من الشجرة؟ لا، ما هو المعصية هي الأكل من الشجرة. إنما قال له صلى الله عليه وسلم: أخرجتنا من الجنة. والخروج من الجنة مصيبة أو معصية؟ مصيبة. لهذا فإن آدم لا يملك هذا الأمر، ولهذا لما احتج آدم بذلك على القدر كانت له الغلبة. ففي قصة آدم وموسى احتجاج بالقدر على المصيبة، ولهذا قال شيخ الإسلام وأئمة السنة: وهذا فيه جواز الاحتجاج بالقدر على المصايب لا على المعايب. انتبههم انتبههم، هذا فيه الاحتجاج بالقدر على المصايب لا على المعايب. فلو أني مثلا قتل ولدي، مات ولدي في حادث، أقول: هذا قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله وشفى، اللهم إنا نسألك خلفا يا رب العالمين، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. مصيبة تقع، هذا نحتج بالقدر حتى نسلي أنفسنا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أما الاحتجاج بالقدر على المعصية فلا. ولهذا مما يدل على أن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية أن المعصية أحرقت آدم وزوجه، فلجأ إلى الله وتوجه إلى الله ورفع أيديهما إلى الله قائلين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هؤلاء ندموا، هؤلاء أضرفوا الدموع. فلو كان القدر يجوز أن يحتج به على المعاصي لما قال ذلك. ولهذا قال العلماء: وعلى فرضي، على فرضي وعلى التسليم بأن آدم أنما احتج بالقدر على المعصية، وهذا ليس كذلك، لكن على فرض ذلك، فإنه احتج بذلك على المعصية بعد التوبة. فيتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا تاب الإنسان إلى الله وأناب إلى الله ورجع إلى الله وأظرف دموعه وتعلق قلبه بخالقه وبريه سبحانه وتعالى وخشي ذنبه ومعصيته، فلا شك أنه يمكن حينئذ أن يقول: يا ربي شيء قدرته علي، ولكن اغفر لي وتب إلي. وإنما حل النزال مع قوم يزعمون أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية ولو لم يتب منها. انتبهتم؟ يبقى كعب بن مالك لما قال هذا شيء قدره الله عز وجل علي وقال ثم لم يقدر ذلك لي يعني الخروج، لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما أحرقته المعصية. وسترى في بقية هذا الحديث ما يبين عظم توبة مالك رضي الله عنه وصاحبيه، عظم توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حتى ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكرا جميلا عظيما جدا، بل هي توبة خاصة ومن نوع خاص. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قد وفقهم لهذا السبيل الذي لا يقدر عليه أحد. ولهذا قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ما جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا. ذكر الله توبتين. طيب تاب عليهم ليتوبوا، قد تاب عليهم ليتوبوا تاني، قال لك هيأ لهم السبيل الأرشد والأقوم للتوبة وفتح لهم بابا عظيما فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، وفقهم الله للتوبة فتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لا يعجز الاحتجاج بالقدر على المعصية. حقيقة أنا كنت قد أعددت أن أتكلم في هذا الحديث كله، لكن يبدو أن ضرر هذا الحديث لا تمكنني من أن أسير فيه إلا بهذا السير. والله أنا تركت بعض الفوائد اختصارا، ولكن يبدو أن الحادثة وأن الواقعة واقعة عظيمة فيها من الفوائد، ولا ضير إذن أن نعيش معها بكل ضررها وبكل فوائدها، حتى لربما تفتح قلوب لهذا الحديث ولهذه الواقعة إلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، قبل أن نختم ننبه إلى أن حلقات هذا البرنامج أيضا تعرض على موقع قناة الرحمة أولا بأول. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم توبة نصوحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.